محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إماطة الأذى، يعني إزالة ما يؤذي الناس من الطريق وغيره. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. إذا أزلت ما يؤذي الناس الله يعطيك ثواب صدقة. فينبغي للمسلم أن يزيل ما يؤذي إخوانه المسلمين من الشوك أو زجاج أو غير ذلك، فإن لك أجر صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. باب الغرفة، وهي المكان، الغرفة العالية والعلية، عن الغرفة المرتفعة المشرفة أي العالية وغير المشرفة في السطوح وغيرها، سطح البيت أو غيره. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. أشرف أي اطلع، والأطم الحسن. ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم قتل عمر، فكثرت الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعلينا أن نستقيم على دين الله ونحذر المعاصي والبدع. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه، مع عمر رضي الله عنه، فعدل أي مال عن الطريق، وعدلت معه بالإداوة. الإداوة وعاء من جلد فيه ماء، فتبرز أي قضى حاجته من بول ونحوه. ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. فيجوز التعاون في الوضوء. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر رضي الله عنه: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة، هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وذلك كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد العصر يمر على نسائه ويسلم عليهن ويسأل عنهن، فمر على أم المؤمنين زينب وكان قد أهدي إليها عسل، فتأخر قليلا، صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شرابا من عسل فتأخر. فعند ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها غارت لماذا تأخر عند زينب، فقالت لحفصة: إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم عليك قولي له أجد منك ريح مغافير، يعني لك رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة الكريهة. فقال: ما أكلت مغافير بل شربت عسلا عند زينب. فقالت: جرست نحله العرفض، العسل هذا النحل الذي جاء منه العسل، ذلك النحل مر على العرفض وهو الشجر له رائحة كريهة، ولذلك العسل صار فيه رائحة كريهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعود أي مرة أخرى ما أشرب هذا العسل، ولكن لا تخبري أحد. فعائشة رضي الله عنها أخبرت حفصة بذلك وقالت: إذا مر بك قولي أجد منك ريح مغافير، فتشاورتا لأجل أن الغيرة، لأجل الغيرة لأنه تأخر عند زينب. وفي ذلك قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لأنهما منعتا النبي من ذلك العسل بسبب الغيرة. فنزلت الآية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال ابن عباس، سأل عمر: من المرأتان؟ فأخبر عمر أنهما عائشة وحفصة. نزلت الآية في ذلك لأنهما تعاونتا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب العسل عند زينب رضي الله عنها. وابن عباس سأل عمر عن المرأتين فقال: عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وقد عفى الله عنهما، تابا وعفى الله عنهما. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه، فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، أي نسكن في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوماً الأنصاري وأنزل يوماً عمر اليوم الثاني، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، ما نزل من القرآن وما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنصاري إذا جاء يخبر عمر بذلك، وإذا نزل فعل مثله، عمر يخبره إذا نزل والأنصاري يخبر عمر إذا نزل رضي الله عنهما جميعا. قال عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني عندهم شدة على النساء، فلما قدمنا على الأنصار بالمدينة إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي، يقول عمر رضي الله عنه: فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال عمر: فأفزعتني، أي لما قالت هذا الكلام فزعت، فقلت: خابت من فعلت منهن بعظيم، من فعلت ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم خابت. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة ابنته رضي الله عنها، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ حذرها رضي الله عنه: ولا يغرنك أن كانت جارتك، أي عائشة أم المؤمنين، هي أوضأ منك، أي أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، يعني لا تفعلي مثلها. وكنا تحدثنا أن غسان قبيلة من الكفار تنعل النعال لغزونا، يعني تنعل الخيل النعال، يريدون قتالنا كفار. فنزل صاحبي يوم نوبتي الأنصاري، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو، يعني هل هو هنا، عمر هنا؟ قال عمر رضي الله عنه: ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ أجاء هؤلاء الكفار؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. الأخبار أحياناً تكون بغير تثبت، وهذا الأنصاري سمع أن الرسول طلق، ولكن الخبر هذا ليس بصحيح. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. قال عمر: قد خابت حفصة وخزرت، يريد ابنته. كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له، يعني غرفة له مرتفعة، فاعتزل فيها، أي لم يدخل على نسائه. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن جار حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشربة، أي في غرفة عالية، فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود، يعني عند الباب: استأذن لعمر، أي أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لأدخل عليه. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال: ذكرتك له، فصمت، أي الرسول سكت، ما قال إذن له أو لا. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فذكرت مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال: أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير، الحصير يصنع من سعف النخل، فسلمت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير أن ليس هناك فراش ولا شيء، ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه. الرمال ما يصنع من سعف النخل، متكئ على وسادة من أدم أي من جلد حشوها ليف، وسادة جلد حشوها ملؤها ليف، والليف هو الشعر الذي يكون في آخر الشجرة يؤخذ ويوضع في الجلد فيكون كالوسادة. ليس هناك قطن ولا شيء، صلى الله عليه وسلم، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم أي من جلد حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال: لا. ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله، أي أتكلم بكلام عندي، يعني فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا قائم: أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، النساء ما يرفعن أصواتهن ولا يتدخلن في شؤوننا. فلما قدمنا على قوم الأنصار رضي الله عنهم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر على وجهه أثر الضحك صلى الله عليه وسلم، فجلست حين رأيته تبسم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على حفصة أم المؤمنين ابنته رضي الله عنها فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك أي ضرتك عائشة هي أوضأ منك أي أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فلا تفعلي مثلها، يريد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فتبسم أخرى، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر على وجهه أثر الضحك مرة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، عن الجلود ثلاث جلود، فقلت: ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس الكفار مجوس والروم نصارى، وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئاً، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً، فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، الدنيا جنة الكفار لأن لهم النار في الآخرة، اللهم أجرنا من النار. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت: يا رسول الله استغفر لي، أخطأت، استغفر لي. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا تأديبا لهن من شدة موجدته أي غضبه عليهن حين عاتبه الله: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فلما مضت 29 أي يوماً دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فبدأ بها، فقالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا، وإنا أصبحنا ب29 ليلة أعدها عدًّا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. الشهر يكون أحيانًا 30 وأحيانًا 29. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فأنزلت آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت الآية فبدأ بي أول امرأة، بدأ بعائشة أم المؤمنين وقرأ عليها الآية، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ظن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الدنيا وتفارقه، فقال: استشيري أبويك، لا تقولي شيئا. إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيمة. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهن: كلهن يريدن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن. حدثني ابن سلام، أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آلا، أي حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت إن فكت قدمه، يعني وهو ماشي إن فكت قدمه صار فيه ألم، فجلس في علية له، أي في مكان مرتفع له، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت، أي حلفت منهن شهرا. فمكث 29، ثم نزل فدخل على نسائه صلى الله عليه وسلم. باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد، يعني ربط يد البعير حتى لا يقوم. حدثنا مسلم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه وعقلت الجمل، أي ربطت إليه حتى لا يقوم، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، لموضع قريب من المسجد، فقلت: هذا جملك، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر وأذن له أن يصل به إلى بيته، فقلت: هذا جملك، يعني يا رسول الله. فخرج من المسجد فجعل يطيف بالجمل، قال: الجمل والثمن لك صلى الله عليه وسلم. قال لجابر: الجمل والثمن لك صلى الله عليه وسلم. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجاز البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم، لأنها أعدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات. السباطة مكان يرمى فيه الزبل والوساخات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال في ذلك المكان وهو قائم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، يعني المكان الذي ترمى فيه القاذورات، فبال قائما. فيجوز البول قائما مع التستر، ولكن البول جالسا أستر. باب من أخذ الغصن، أي غصن الشوك، وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، إزالة الأذى عن الطريق صدق. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. رجل وجد غصن شوك في الطريق فأزاله حتى لا يؤذي الناس، فشكر الله له هذا العمل وغفر له. ففيه فضل إزالة ما يؤذي الناس عن الطريق. فينبغي للمسلم أن لا يحتقر من المعروف شيئاً، اجتهد في العمل الصالح وإن كان يسيراً، والله عز وجل قد يقبل العمل القليل ويكون سبباً لسعادة العبد. فإذا رأيت أذى في الطريق أزله، كذلك إذا وجدت قشر الموز أو قشر الفاكهة في الطريق أزله، لأنه قد ينزلق به ناس ويتأذوا، فإزالة الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد روى مسلم رحمه الله من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، أبعد الأذى عن طريق المسلمين، هذا عمل ينفعك الله ويأجرك على ذلك. باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، أي التي يمر بها الناس، وهي الرحبة تكون بين الطريق، الرحبة المكان المتسع. قال الحافظ: هي الطريق الواسعة، الرهبة الرحبة الطريق الواسع، وقيل العامرة، ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها للطريق سبعة أذرع. الطريق يترك له سبعة أذرع ليمر الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق، إذا تشاجروا أي تنازعوا في الطريق الميتاء أي التي يمر بها الناس، بسبعة أذرع، يكون الطريق سبعة أذرع لمرور الناس. باب النهبة بغير إذن صاحبه، النهبة أخذ مال الغير بالجبر بالقهر. وقال عبادة رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب، أي لا نأخذ أموال الناس بالقوة. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه وهو جده أبو أمه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، النهبة أخذ مال الغير قهرا. قال الحافظ: والنهبة بضم النون فعل من النهب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا، فلا يجوز لك أن تأخذ مال أخيك ظلما قهرا. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان، لأنه نقص إيمانه بارتكاب هذا الذنب، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذه المعاصي تنقص الإيمان، فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله جل جلاله. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر. قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه، يريد الإيمان. الزاني حين يزني ينزع منه الإيمان، وعليه أن يتوب ويحذر. قال الحافظ: وهذا التفسير تلقاه البخاري رحمه الله من ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ينزع عنه الإيمان، فعليه أن يتوب ويحذر. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. الصليب الذي يعبده النصارى، يزعمون أنه صلب ثم يصورون الصليب ويعبدونه، والله عز وجل قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالصليب يكسر لأنه يعبد من دون الله، والخنزير حرم الله أكله. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم عليهم السلام حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى، ويقتل الخنزير لأن أكله حرام، ويضع الجزية، أي لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويفيض المال، أي يكثر حتى لا يقبله أحد. فعيسى عليه السلام حي في السماء، ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وليس ذلك منه نسخاً لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك وتقريره. الرسول أخبر أن عيسى يفعل ذلك، فهذا قد أخبر به الرسول، وهو من شرعنا كسر الصليب وقتل الخنزير. باب: هل تكسر الدنان؟ الدنان الوعاء الذي فيه الخمر، هل تكسر الدنان التي فيها خمر، أو تخرق الزقاق أي القرب التي فيها الخمر؟ فإن كسر صنماً أو صليباً أو طنبوراً وهي آلة ينفخ فيها، أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح القاضي رحمه الله في طنبور الآلة التي ينفخ فيها كسر، فلم يقض فيه بشيء لأنه من المحرمات، فإذا كسر إنسان آلة الأغاني لا يغرم لأنه فعل معروفا. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيراناً توقد يوم خيبر، رأى نار أوقده الصحابة، فقال: على ما توقد هذه النيران؟ أي على أي شيء أوقد النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية، يعني لحم الحمار الذي يركب، الإنسية أي الحمار التي تركب ويحمل عليها، وكان حلالاً ثم حرم. الحمار الأهلي، الحمار الأهلي الذي يركب لا يجوز أكله، أما الحمار الوحشي الذي يتوحش فيجوز صيده. على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية، أي الحمر التي تركب ويحمل عليها. قال: اكسروها، أي اكسروا القدور، وهريقوها، أي اطرحوا لحم الحمر. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ نهريق اللحم ونغسل الإناء ننتفع به. قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون، ولكن المشهور الإنسية. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصباً، أي صنماً كان المشركون يعبدونها، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، كسر الأصنام وأزال الشرك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها ستراً فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين يعني وسادتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما. قال الحافظ: والسهوة بفتح المهملة وسكون الهاء صفة، أي مكان في البيت، وقيل خزانة، وقيل رف، وقيل طاق يوضع فيه شيء. يعني عائشة جعلت تلك النمرقة فيها صور، جعلته في السهوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هتكه، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة صلى الله عليه وسلم. وبعدما هتكه وقطع الصور، اتخذت بقية القماش، اتخذته وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أزال الصور صلى الله عليه وسلم. باب من قاتل دون ماله، يعني هجم عليه عدو أراد أخذ ماله فقاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد وابن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. إذا قتل يدافع عن ماله وقتل فهو شهيد. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة. أم المؤمنين غارت وضربت الإناء فانكسرت القصعة ووقع الطعام، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم، ضم القصعة بعضها إلى بعض وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول أي أخر الغلام الذي جاء بالطعام والقصعة حتى فرغ، فدفع القصعة الصحيحة، أخذ قصعة عائشة الصحيحة وأعطاها لهذا الرجل، لهذا الذي جاء بالطعام، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة التي كسرتها عائشة رضي الله عنها، فأخذ قصعتها الصحيحة ودفعها لمن جاء بها. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءت أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي وجوه الزانيات. وكان جريج في صومعته يعني يعبد الله، فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته تريد الزنا، فأبى جريج ذلك، فأتت تلك المرأة راعية، فأتت راعيا أي راعي غنم، فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت هو من جريج، اتهمته وهو بريء، فأتوه أتوا جريج وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. فدعاء الوالدين مستجاب، فلما لم يجبها دعت عليه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، ولكن الله تعالى لطف به فأنطق الغلام وهو طفل، قال غلام، قال أبي غلام، أبي فلان الراعي. فعلينا بر الوالدين والحذر من إيذائهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كتاب الشركة عن الشراكة. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. قال الحافظ وأما النهد، وأما النهد فهو بكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة. النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضا. وكيف قسمة ما يكال ويوزن، الأشياء التي تكال بالمكيال أو توزن، ومجازفة أي بغير كيل، أو قبضة قبضة، لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا، يعني أن يشتركوا، يأتي كل واحد بما عنده من الطعام ثم يأكلونه معا. وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر، إذا كانوا يأكلون تمرا فلا يأكل الإنسان حبتين حبتين بل حبة حبة إلا أن يأذن له أصحابه. أما الذهب والفضة فلا بد مثلا بمثل يدا بيد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا للجهاد في سبيل الله قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، جعله أميراً على تلك السرية، وهم 300، السرية عددهم 300، وأنا فيهم، يقول جابر رضي الله عنه: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فني الزاد الطعام الذي يأكلونه، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، يعني أمرهم كل واحد يأتي بما بقي عنده من الزاد، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، يعني جرابين من تمر، فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا. أبو عبيدة كان يأخذ التمر ذاك يعطي كل واحد قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة رضي الله عنهم. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني كانت التمرة لها شأن. قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الضرب، يعني حوت كبير مثل الجبل الصغير، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة من ذلك الحيوان الذي هو كالجبل الصغير. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلعين من أضلاعه، ضلعين من أضلاع ذلك الحيوان، فنصبا أي الضلعان، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما، وهذا دليل على عظم ذلك الحوت، وهذا رزق من الله رزقهم الله. حدثنا بشر بن مرحوم، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم، يعني قلت، وأملقوا، أي صاروا ليس لهم نفق، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، فأذن لهم أن ينحروا إبلهم ليأكلوا، فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ إذا نحرتم الإبل وأكلتم كيف تعيشون؟ ماذا تركبون؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ أي كيف يمشون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم، يعني كل واحد يأتي بما بقي عنده من الزاد، فبسط لذلك نطع أي جلد يوضع عليه الزاد، وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فدعا وبرك عليه، دعا الله أن يبارك في ذلك الزاد، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتشى الناس حتى فروا، الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله في ذلك، فملأوا أوعيتهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. استجاب الله دعائي وبارك في ذلك الزاد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، حدثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزوراً فتقسم 10 قسم، فنأكل لحماً نضجاً قبل أن تغرب الشمس، فهذا دليل على أنه كان يصلي العصر في أول وقت العصر. يصلون العصر وينحرون الإبل ويقسمون ذلك اللحم ويطبخونه ويأكلونه قبل أن تغرب الشمس، فدل على أنه كان يصلي العصر في أول الوقت. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، قبيلة الأشعريين، إذا أرملوا في الغزو، أي إذا قل زادهم، إذا أرملوا أي فقدوا زادهم أو قل زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم، أي كل واحد يأتي بما عنده في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. فالتعاون على البر والتقوى مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدق. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة، يعني زكاة المال التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان صاحب غنم هو وشريكه غنمهم مختلطة طوال العام، تسرح وتأوي معا، فإذا جاء وقت الزكاة لا يجوز التفريق بين المجتمع، ينظر كم عدد المجتمع ويخرجون الزكاة، ثم الشريكين يعني يتساويان بينهما. مثلا أنت عندك 40 شاة، عليك شاة وصاحبك عنده 40 شاة، ولكنها مختلطة طوال العام، فلو كانت منفردة عليك شاة وهو عليه شاة، ولكن لما اجتمعت عليك شاة واحدة، من 40 إلى 120 شاة واحدة، ثم يتقاسمان بينهما بالسوية. باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلاً وغنماً، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، أي في آخر الناس، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، أي قلبت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، 10 من الغنم بجمل. هذا في قسمة الغنائم، فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، أي هرب منها بعير، فطلبوه فأعياهم، طلبوا ذلك البعير فتعبوا، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، أي رمى ذلك البعير بسهم، سمى الله ورمى البعير بسهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني تفر كالوحش، وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني ارموه بسهم، سموا الله وارموه بسهم عند الضرورة، إذا خفتم ذهاب الحيوان البعير أو غيره فاذكروا الله، سموا الله وارموه بسهم، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا، وليست معنا مدى، أي ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ القصب إذا كان له حد يسيل الدم. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. كل ما يسيل الدم، قصب أو حجر له حد، كل ما سيل الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ما أنهر الدم، أي ما أسال الدم، سواء بحجر له حد أو حديد أو غير ذلك، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفرة، إلا السن لا يجوز الذبح بالعظم ولا يجوز بالظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، يعني ولا يجوز الذبح بالعظم، وأما الظفر فمود الحبشة. الحبشة يذبحون بأظافيرهم، فالتشبه بالكفار ممنوع، فلا يجوز الذبح بالظفر ولا بالسن، بل بحجر له سن، له حد، له حد أو غير ذلك، إذا أسال الدم وذكر اسم الله فكلوا. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. إذا اشترك جماعة في تمر فلا يأكل أحد حبتين حبتين، بل حبة حبة، إلا أن يأذن له أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعاً حتى يستأذن أصحابه، لأنه شيء مشترك بالسوية، إلا أن يأذن، إلا أن يأذنوا لصاحبهم أن يأكل حبتين حبتين. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن جبل قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، أي جدب وقحط، فكان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر، أي يعطينا التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه. الله أكبر. الله.